بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب إمامة الأعمى والعبد والمولى. قال عن أنس يعني بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال عن أنس يعني بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه بهذا اللفظ البخاري والنسائي. هذا الباب ساقه المصنف رحمه الله تعالى بعد باب ترجم له بقوله: من أحق بالإمامة. فبعد أن بين أن الأحق بالإمامة هو الأقرأ، فإن كانوا في القراءة سواء فالأعلم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فالأقدم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا أو أقدمهم سلما على حسب الروايات الواردة. وقد عرفنا إن هذا الحديث جعل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة والقاعدة لمن يتولى الإمامة ولمن هو أولى وأحق بالإمامة من غيره ممن هو دونه. وهذا لا يتنافى مع حديث مالك بن الحويرث الذي جاء فيه النص على تقديم الأكبر سنا، لأن العلماء جمعوا بينه وبين حديث أبي مسعود بأن حديث مالك بن الحويرث راعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه تلك القواعد، وأنه لما كان مالك وصاحبه متقاربين في القراءة والسنة، وأنهما قدما معا إلى المدينة حيث أسلما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك قدم النبي عليه الصلاة والسلام أكبرهما وقال: وليأمكما أكبركما. ولا تعارض بين ما جاء من حديث أبي مسعود وما جاء في حديث مالك بن الحويرث. بل إن القواعد والنصوص العامة كلها ترجح ذلك. فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه يبين حكما، وهو أن الرجل لا يؤم الرجل إلا يعني لا يؤم أن الزائر لا يؤم المزور، وأن الرجل لا يؤم في بيته، وأن السلطان لا يؤمه غيره إلا إذا أذن هؤلاء يعني أصحاب الحقوق، فيأذن السلطان لغيره ويأذن صاحب البيت لغيره، وأن الزائر ليس له أن يؤم الذين يزورهم إلا إذا رخصوا له وأذنوا له. هذا ما كان قد عرضنا له من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكذلك ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، وحمل هذا على كونه زائرا. وقد انتهينا في درس البارحة عند الكلام على شرح هذه الأحاديث، الأحاديث الثلاثة. يقول الشوكاني رحمه الله: أما حديث مالك بن الحويرث فحسنه الترمذي، وفي إسناده أبو عطية. قال أبو حاتم: لا يعرف ولا يسمى، يعني بل يذكر بكنيته، وإذا كان لا يعرف ولا يسمى فهو مجهول. لكن يقول: ويشهد له حديث ابن مسعود، ويشهد يعني لحديث مالك بن الحويرث، وهو أن من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. هذا الحديث يشهد له حديث ابن مسعود عند الطبراني بإسناد صحيح، فيدل على أن لحديث مالك بن الحويرث أصلا، وإن كان فيه راو مجهول، لكن وجود رواية أخرى بمعناه تدل على أن لهذا الحديث أصلا. الظاهر أنه مجهول العين، لأنه قال لا يعرف ولا يسمى. ويشهد له حديث ابن مسعود عند الطبراني بإسناد صحيح، والأثرمي بلفظ من السنة أن يتقدم صاحب البيت. وإذا قال ابن مسعود من السنة فهذا يعطى حكم حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال في قول من السنة فيحمل على أن هذا مما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرجه أحمد في مسنده، وقوله وأخرجه أحمد في مسنده يعود إلى هل إلى حديث ابن مسعود ولا إلى حديث مالك بن الحويرث؟ ما الضمير يعود إلى أقرب مذكور؟ نعم، هذا هو، لأنه هو انتهى من ذكر حديث عبد الله بن مسعود. قال: وحديث عبد الله بن حنطب عند البزار والطبراني. قال: لكن العبارة تدل على أن قوله وأخرجه أحمد في مسنده أنه يتعلق بحديث عبد الله بن مسعود، لأن المؤلف هنا يذكر شواهد حديث مالك بن الحويرث، فبين أن لما حديث مالك بن الحويرث شاهد من رواية عبد الله بن مسعود، قال إنه رواه الطبراني ورواه الأثرم، ثم قال وأخرجه أحمد في مسنده. قال: وحديثي يعني ويشهد لحديث مالك بن الحويرث حديث عبد الله بن حنطب عند البزار والطبراني. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل أحق بصدري فراشه. وأحق بصدر دابته، وأحق أن يؤم في بيته. إذن فهو شاهد أيضا لحديث مين؟ لحديث مالك بن الحويرث. وما تقدم من حديث أبي مسعود أي يشهد لحديث مالك بن الحويرث. عند أبي داود بلفظ ولا يؤم الرجل ولا يؤم الرجل في بيته. وأما حديث أبي مسعود الذي أشار إليه المصنف فقد تقدم في أول الباب. أين أشار المصنف لحديث أبي مسعود؟ ها؟ أين ذكر ذلك في المتن؟ قال وفي حديث مالك وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود لا بإذنه. وقد مر بنا حديث أبي مسعود بعد حديث مالك بن الحويرث الأول. قال وما تقدم من حديث أبي مسعود عند أبي داود بلفظ ولا يؤم الرجل في بيته. وأما حديث أبي مسعود الذي أشار إليه المصنف وقد تقدم في أول الباب. وأما حديث ابن عمر فقد حسنه الترمذي. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه إلا قال ومن عمومي وفي عمومي حديث ابن عمر. قال وفي إسناده أبو اليقظان عثمان بن عمير البجلي وهو ضعيف، ضعفه أحمد وغيره. والإمام الترمذي حسنه، وقد يقول قائل كيف حسنه الترمذي وهو ضعيف؟ الإمام الترمذي رحمه الله كان قد ذكر قاعدة يبني عليها تحسين الحديث. قال والحديث ويعني وإذا قال في حديث إنه حسن، قال والحسن عندنا هو ألا يروى أو ألا يروي الحديث متهم بالكذب ولا فاحش الغلط ويروى من غير وجه. فعلى ذلك الإمام الترمذي رحمه الله يرى إن أبا اليقظان لا يتهم بالكذب وليس ممن فحش غلطه، والحديث قد روي من غير وجه يعني معروف عند أهل الحديث وعند أهل الصنعة، ولذلك يعده حسنا، ولذلك عده حسنا، فلا يتنافى تحسينه مع ما ذكر الإمام أحمد من أنه ضعف عثمان ابن عمير البجلي. قال وهو ضعيف ضعفه أحمد وغيره وتركه ابن مهدي. قال وقد أخرجه أيضا أحمد، يعني أخرج حديث ابن عمر. ثم قال وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فأخرجه أبو داود من رواية ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن. قال وكلهم ثقات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى ذلك حديث أبي هريرة حديث رجاله ثقات، فينظر في بقية شروط الصحيح. قال وأخرجه أيضا الترمذي بهذا الإسناد عن ثوبان، يعني حديث شاهد لحديث أبي هريرة، ولكن لفظه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن، يعني وهو محصور، هذا معنى حقي. نعم. ها؟ الحقن الذي يكون في حالة الحصر، يعني يكون محصور بالبول أو محصور بالغائط. فإذا كان محصورا، ومر بنا هذا في الدرس الماضي، الحاقن والحاقب. ها؟ ما سمع صارم؟ لا. وقال نعم. ها؟ ايه؟ ثم طرأت إرادة البول، يعني عندما دخل في الصلاة لم يكن حاقنا، ثم غلبه البول. إذا استمر في صلاته وأداها تصح الصلاة، صلاته صحيحة، لكن مع الكراهة. لكن مع ليه؟ مع الكراهة. ولأنه لا ينبغي لمن أحس بالحصر أن يدخل الصلاة وهو إيه؟ على تلك الحال. فإن صلى الصلاة صحيحة، لكنها ليست كصلاة من لم يحصر، لأن الذي يحصر في الصلاة حصره يحمله على عدم الخشوع ويشغله في صلاته، وربما لعب الشيطان عليه بالوسوسة أنه قد خرج منه شيء من البول، أو أنه خرج البول يعني ونقض وضوءه، فيتشاغل في صلاته بما لا موجب لشغله أو للشغل به. لذلك العلماء نصوا في كتبهم قالوا ويكره أن يصلي وهو يدافع الأخبثين. فهذا مكروه. نعم. لكن لا تبطل الصلاة طالما أنه لم يخرج منه شيء. لا، هو يشهد له في بعض الحديث، لأن حديث أبي هريرة ذكر أكثر من موضوع، ومحل الشاهد فيه أنه إذا أم رجل قوما فلا يختص أو فلا يخص نفسه بدعوة دونهم. هذا محل الشهادة بين حديث ثوبان وحديث أبي هريرة. قال قال ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعلا فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن. وقال حديث حسن. ثم قال وقد روى عطاء الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان، في هذا أجود إسنادا وأشهر. هكذا عندكم؟ ها؟ قال وقد روى هذا الحديث نعم. قال وقال حديث حسن. ثم قال وقد روى هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان، في هذا أجود إسنادا وأشهر. هكذا نعم. إذن إيش العبارة التي عطاء؟ قال وأخرجه أيضا أحمد عن أبي أمامة، وفيه ولا يؤمن قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم. قال ولا يؤمن قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانه. قال: ورواه الطبراني أيضا بلفظه: ومن صلى بقوم فخص نفسه بدعوة دونهم فقد خانهم. نعم. ليش استدل به على ذلك؟ لا، ليس هذا المراد. المراد أنه بدلا من أن يدعو بصيغة المفرد يدعو بصيغة الجمع. كان يقول بدلا من أن يقول رب اغفر لي يقول ربنا اغفر لنا هكذا وارحمنا. ها، هذا المراد، لأنه إذا صاغ الدعاء بصيغة الجمع شمله ومن معه، ومعناه أنه إذا تقدى إماما ينبغي أن يراعي في دعائه المأمومين فيدعو له ولهم بصيغة الجمع، لا أن يختص أو يخص نفسه بالدعاء. كان يقول رب اغفر لي وارحمني، لا، يقول ربنا اغفر لنا وارحمنا هكذا. واضح؟ وليس المراد هنا الدعاء بعد انتهاء الصلاة، وإنما المراد بالدعاء في أثناء الصلاة في المواطن التي يدعو فيها الإمام. نعم. ما سمعت؟ يعني إذا صلى وهو منفرد ودعا بصيغة العموم لا شك أن هذا جائز، لأنه يعني قد يعظم نفسه في الدعاء، لكن الأولى إذا كان منفردا أن يدعو بدعاء لنفسه خاصة، فإن كان إماما أشرك غيره في دعائه. طيب. قال: ورواه الطبراني أيضا بلفظ: من صلى بقوم فخص نفسه بدعوة دونهم فقد خانهم. قال: وفي حديث أبي أمامة اختلاف ذكره الدارقطني. هنا في الحقيقة نلاحظ يعني إن الإمام الشوكاني خرج عن المقصد، لأن الحديث إنما كان يعني ذكره حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء في موضوع، وهو أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤم قوما إلا بإذنهم، هذا محل الاستشهاد به. وأما الجزء الثاني فهذا قد ذكر تبعا، ونلاحظ أن الإمام الشوكاني رحمه الله أكثر من ذكر شواهد المتعلقة بالجزء الثاني، وهو دعوة الإمام لنفسه واختصاصه بالدعاء لنفسه دون غيره، فكأن شواهد هذا الحديث يعني ليست في محل الاستدلال. ويحتمل أن هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي جاء بشقين، الشق الأول أنه لا يؤم قوما إلا بإذنهم، هذا الشق جاء ما يشهد له من الأحاديث السابقة كحديث ابن عمر وحديث مالك بن الحويرث. وأما الجزء الثاني وهو المتعلق بالدعاء، كأن هذا الجزء لما كان حديث أبي هريرة فيه من تكلم فيه، لذلك الإمام الشوكاني بين لنا شواهده ليدل على أن هذا الجزء أيضا ثابت من الرواية. واضح؟ ثم قال قوله: ومن زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. ومن زار قوما فلا يؤمهم أي فلا يتقدم عليهم، طبعا هذا الكلام مستثنى إلا بإيه؟ إلا إذا أذنوا له. أما أن يأتي ويتقدم عليهم لمجرد كونه زائرا فيهم فلا، لا ينبغي له أن يفعل ذلك. وليأمهم رجل منهم إلا إذا أذنوا له فعندئذ يؤذن فعندئذ يكون له الحق في الإمامة. قال فيه أن المأزور أحق بالإمامة من الزائر وإن كان أعلم أو أقرأ من المزور، لأن الزائر لأن المزور هو صاحب السلطان. لكن هل هذا الحكم على عمومه وإن كان أقرأ وإن كان، إذا نظرنا إلى هذا الزائر باعتباره زائرا فليس له حق حق التقدم، لكن إذا نظرنا باعتباره أقرأ وباعتباره أفقه ففي هذه الحالة يتقدم لكونه أقرأ، لأن الوصف والعلة التي تعطيه حق التقدم قد توافرت فيه باعتبار، وإن لم تتوافر فيه باعتبار باعتبار آخر، هو باعتبار كونه زائر لا يحق له أن يتقدم، لكن باعتبار أنه أحفظ وأقرأ وأعلم بالسنة ففي هذه الحالة إن تقدم بهذا الاعتبار له حق الإيه؟ حق التقدم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وأحقهم بالقراءة أحقهم بالإمامة أقرأهم، ولقوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، إلا إذا كان الإمام راتبا أو كان المتقدم سلطانا أو كان المتقدم صاحب بيت، فهذه اعتبارات راعاها للشارع. يعني إذا جاء رجل ولا يعرف وهو أيضا لا يعرف هؤلاء الناس هل هم أقرأ منه أو لا، لا يفرض نفسه عليهم باعتبار أنه يرى أنه أقرأهم، وإنما يترك إمامهم يصلي به، فإن رأى إمامهم أو فإن رأى الإمام لا يحسن القراءة فله أن يتقدم إذا كان أقرأ، فتقدمه هنا باعتبار غير اعتبار الزيارة. والذي جاء في الحديث النهي عنه أن يتقدم لكونه زائرا. والمزور في نعم انت كيف تطبق عليهم تلك القاعدة وانت لا تعرفهم؟ لا يعني عندنا السلطان باعتباره هو الامام هو الامام، فامامته تعطيه حق التقدم وان كان يوجد من هو اقرى منه. هذه القاعدة يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة، هذه في القوم في المكان العادي، لكن إن طرأ فجاء الإمام جاء الحاكم فالحاكم يتقدم، يعني لو تقدم لا يمنعه أحد ولا يعني ينكر عليه أحد بأنه يوجد من هو أقرأ منه، لأنه تقدم بصفته إيه؟ بصفته إماما. وكذلك لو جاء صاحب البيت فيتقدم بصفته صاحب بيت، لكن الزائر لا يتقدم بصفته زائرا، لكن لو كان أقرأ والناس يعرفونه وقدموه فله أن يتقدم، أو لو وجد الناس وصلى معهم وليس فيهم من يحسن الصلاة وليس فيهم من يحسن القراءة وكان أقرأ وطلب منهم أن يتقدم لكونه أقرأ فله ذلك. واضح؟ قال نعم. فيه أن المزور أحق بالإمامة من الزائر وإن كان أعلم أو أقرأ من المزور. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. وقال بعض أهل العلم: إذا أذن له فلا بأس. وهذا ليس قول بعض أهل العلم، بل ينبغي أن يكون هذا هو قول كل أهل العلم، لأن الإذن يعني يلغي القاعدة، فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق: لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له، لأن هذا جاء قد ورد به النص إلا بإذنه، ولعله لم يبلغ هذا الاستثناء. قال: وكذلك في المسجد إذا زارهم يقول ليصلي بهم رجل منهم، انتهى. وقد حكى المصنف عن أكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان، واستدل بما ذكره إلا هو من حديث أبي هريرة. وقد عرفت مما سلف أن أبا داود زاد في حديث أبي مسعود إلا هو من حديث أبي مسعود: ولا يؤم الرجل ولا يؤم الرجل في بيته، ولا يؤم الرجل في بيته. قال: فيصلح حينئذ قوله في آخر حديثه: إلا بإذنه. فيكون هذا الاستثناء دافعا لمطلق النهي، على ما ذهب إليه جماعة من أئمة الأصول. يعني قالوا: الاستثناء في قوله إلا بإذنه هل يرجع إلى آخر صيغة وإلا إلى كل الصيغ؟ الأصل إنه لا يؤم الرجل الرجل في بيته، ولا يؤم ولا يجلس على تكريمته، إلا إلا بإذنه. فقوله إلا بإذنه خاص بالجلوس ولا يتعداه أيضا إلى الإمامة؟ الظاهر أنه يتعداه إلى إلى الإمامة وإلى كل شيء يختص به السلطان أو صاحب المنزل، إذا أذن له لا بأس. وقال به الشافعي وأحمد: ما لم يقم دليل على اختصاص القيد ببعض الجمل. إيش به هذا؟ قال: في آخر حديثه: إلا بإذنه، لتقييد جميع الجمل المذكورة فيه، التي من جملتها قوله: ولا يؤم الرجل ولا يؤم الرجل في بيته، على ما ذهب إليه جماعة من أئمة الأصول. وقال به الشافعي وأحمد، يعني قالوا إن القيد إلا بإذنه يعود إلى كل الخصائص وليس فقط إلى الجلوس. ما لم يقم دليل على اختصاص القيد ببعض الجمل، ها؟ وبه أو وقال به الشافعي وأحمد، قال: ما لم يقم دليل على اختصاص القيد ببعض الجمل. ويعضد التقييد بالإذن، يعني ومما يؤيد أن الأصل أن السلطان هو الذي يصلي يتقدم، وأن صاحب البيت هو الذي يتقدم، وأن المزور هو الذي يتقدم، ها؟ هذا القاعدة. لكن إذا أذنوا جاز للزائر ولغير السلطان ولغير صاحب البيت أن يتقدم ما دام قد حصل على الإذن. قال: ويعضد التقييد بالإذن عموم قوله في حديث ابن عمر: وهم به راضون. فالرضا إنما هو يعني لازم أو متضمن الإذن. وقوله في حديث أبي هريرة: إلا بإذنهم، كما قال المصنف، فإنه يقتضي جواز إمامة الزائر عند رضا المزور. قال العراقي: ويشترط أن يكون المزور أهلا للإمامة. وهذا الشرط يعني شرط دقيق، يقول: نعم يجوز للزائر أن يتقدم، ويجوز لغير صاحب البيت أن يتقدم إذا أذن، لكن لابد أن يكون هذا الذي أذن له أهلا للإمامة. فلو فرضنا إن الزائر امرأة، ها، فهل لها إذا أذن لها أن تتقدم؟ الجواب لا. وهكذا غيره مما ليس أهلا للإمامة. نعم، لا، أن يكون المزور أهلا للإمامة. قال ويشترط أن يكون المزور يعني صاحب البيت الذي يزار أهلا للإمامة. فإن زار رجل أخته أو أمه فليس لها أن الحق في الإمامة، ليس لها الحق في الإمامة. وهكذا العكس، ها، إن كان الزائر لابد أن يكون الزائر أهلا للإمامة، ولابد أن يكون المزور أهلا للإمامة. قال ويشترط، ويشترط أن يكون المزور أهلا للإمامة، فإن لم يكن أهلا قال كالمرأة في صورة كون الزائر رجلا. إذا كان الزائر رجل والمزور امرأة فليس لها حق الإمامة، بل هو الذي يتقدم لأن الإمامة للرجال. والأم في صورة كون الزائر قارئا، يعني إذا كان صاحب البيت أميا وكان الزائر قارئا، ففي هذه الحالة يتعين أن يتقدم الزائر على صاحب البيت لفقد صاحب البيت والمزور فقده أهلية الإمامة ونحوهما. فلا حق له في الإمامة، فلا حق له في الإمامة، يعني بالنسبة لصاحب البيت. ثم قال رحمه الله، نعم، طبعا هذا إذن، إذا أذن له بالدخول فدخل، ليس له أن يجلس في مكانه الذي اختص به، بل يجلسه إذا أجلسه هو ورخص له جاز، أما إذا لم يجلسه فليس له أن يجلس. لا، مو معنى يستمر واقف، يعني لا يجلس في المحل الخاص بالرجل. الرجل مثلا في بيته له وسادة يجلس فيها، وربما اختار صاحب البيت هذا المكان لأنه يكشف البيت، ها، ولأنه قد يعني وهو في مجلسه يمكنه أن يخاطب أهل البيت، يمكنه أن يشير إليهم، فلا ينبغي لهذا الضيف والزائر أن يأتي ويجلس في هذا المكان، فقد يحرج صاحب البيت ولا لا. لذلك ينتظر حتى يجلسه في المكان المناسب، وإذا لم يجلسه في المكان يعني لم يجلسه وأراد أن يجلس فليتجنب المحل الذي يختص به صاحب البيت في الجلوس. واضح؟ نعم. ها؟ كيف يكون أمي ويكون أكثر حفظا من القارئ؟ هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون أميا ويكون أكثر حفظا من القارئ، لأن الأمية معناه ما يعرف القراءة. الأمي هو الذي لا يعرف القراءة فلا يكون أبدا أحفظ. نعم، عندكم يوجد، يوجد أمي ويحسن القراءة؟ هذا ما يسمى أمي. قال باب إمامة الأعمى والعبد والمولى. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى. رواه أحمد وأبو داود. قال وعن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنهما كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أين؟ فجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه بهذا اللفظ البخاري والنسائي. هذا الحديث أو هذا الباب يبين فيه المجد بن تيمية رحمه الله حكما، وهو أن الإمامة الأصل فيها أن تكون لأهل الفضل، فالمبصر مقدم على الإيه؟ على البصير، والحر يقدم على العبد، والمولى العبد والمولى بمعنى واحد، لكن يحتمل أن العبد هو القن، يعني الذي لا يزال في العبودية، وأما المولى فهو الذي اعتق بعد أن كان قنا، فلا يزال يعني شيء من أثر الرق باق بالنسبة لمواليه. فهؤلاء إذا وجدوا لهم أن يتقدموا على غيرهم بشرط أن تتحقق فيهم أهلية الإمامة، كأن يكونوا أقرأ أو أعلم بالسنة أو أقدم هجرة أو أكبر سنا إذا تساووا في بقية الأشياء. فكونه عبدا لا يمنعه من الإمامة، وكونه مولا لا يسلبه حق الإمامة، وهكذا إذا كان في الصورة الثالثة وهي أكونه أعمى. إذا كانوا مثله يصح، أما إذا وجد من هو أقرأ منه فلا. نحن قلنا لأن هذا صلاته فاسدة لكونه لم يقرأ الفاتحة القراءة المطلوبة، ففي هذه الحال لا ينبغي أن يتقدم إماما لما يترتب عليه من فساد صلاته وصلاة من وراءه. ولذلك يعني أما إذا كان قراءته بأن كان الناس الذين في هذا المكان كلهم على نهجه وعلى هيئته فيصلي بهم. فالحديث الأول يقول فيه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلف ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، وابن أم مكتوم معروف من كبار الصحابة، وهو من أقدمهم إسلاما، أسلم بمكة وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثر الناس علما ومعرفة، وهو الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقيه يقول له: أهلا بمن عاتبني فيه ربي. والنبي صلى الله عليه وسلم استخلفه، يعني جعله بعده إماما يصلي بالناس أثناء غزواته. وهذا الاستخلاف لم يكن يعني عن ضرورة، إذ لا يوجد في المدينة غيره، لكن يقول الشارح قد يكون النبي استخلفه لأنه أقرأ من بقي، لأن غالب من يبقى في أيام الغزوات هم أهل الأعذار، فلما كان ابن أم مكتوم من أقرائهم استخلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث يدل على جواز إمامة الأعمى مع وجود البصراء، وكونه أعمى لا يسلبه حق الإمامة. واختلف العلماء في إمامة الأعمى بالمبصرين، فالجمهور على جوازها، استنادا لهذا الأمر لهذا الحديث ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يؤم في أيامه أكثر من أعمى ولم ينكر أحد ولم يأتي ما يمنع والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ولا يجوز السكوت عن البيان وقت الحاجة في حقه عليه الصلاة والسلام. وذهب بعضهم إلى كراهة إمامة الأعمى متذرعين بأن المبصر قد يكون أكثر احتياطا في تجنب النجاسة من الإيه؟ من الأعمى، وأن الأعمى قد يعرض له ما لا يتخلص به من النجاسة لعدم رؤيته ذلك. وهذا في الحقيقة أمر يعني مبتع يعني أمر بعيد وأمر نادر، لأنه يفترض في المؤمن أن يكون حريصا على طهارة جسمه وبدنه وثوبه سواء كان مبصرا أو كان أعمى، وأن الأعمى يمكنه أن يتوقع ذلك كما يمكن البصير أن يتوقع ذلك، وأنه قد يقع في ذلك البصير كما يقع في ذلك الأعمى، فهذا ليس بفارق يجعلنا نقدم إمامة الأعمى نقدم إمامة البصير على إمامة المبصر على إمامة الأعمى، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رخص لهؤلاء أن يصلوا بالناس. وهكذا في حديث عتبان، فإنه جاء وأخبر النبي بأنه بصير وأن بصره قد خانه وبأنه ما أصبح يبصر، ومع ذلك فقد كان يصلي بأصحابه إماما ولم ينكر أحد عليهم. قال حديث أنس رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا ابن حبان، هو كان قد قال أخرجه أحمد وأبو داود، وأضاف الإمام الشوكاني بأن ابن حبان أخرجه في صحيحه، وكذا أخرجه أبو يعلى والطبراني يعني في معجم الأول الثاني وفي مسند الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فكأن هؤلاء الذين أخرجوا الحديث حديث عائشة يعتبر شاهد لحديث أنس. قال وأخرجه أيضا الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس، أي فهو شاهد آخر. قال وأخرجه أيضا يعني الطبراني من حديث ابن بحينة وفي إسناده الواقدي، والواقدي متكلم فيه. ثم قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر الخطمي أنه كان يؤم قومه بني خطمة وهو أعمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده وابن أبي خيثمة. قوله يصلي بهم وهو أعمى قال فيه جواز إمامة الأعمى، وقد صرح أبو إسحاق المروزي والغزالي وهؤلاء من أئمة الشافعية بأن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير. قالوا لأن مظنة العمى يعني أكثر خشوعا، وهذا قول قد يستغرب لأن الخشوع لا يرتبط بالبصر، فقد يكون المبصر أكثر خشوعا، لأن المسألة مسألة استحضار القلب وارتباطه بربه، وهذا يستوي فيه الأعمى والإيه والبصير. ها لكن ذهنه ما ينشغل، ألا ينشغل ذهن الأعمى؟ المسألة ما هي مسألة يعني شغل البصري، وإنما الأمر شغل البصيرة. ها؟ قال لأنه قد ينشغل الأعمى بغير البصر، وقد بلغ كما قال شاعرهم: والعين مدري والأذن تعشق قبل العين أحيانا، فقد يسمع شيئا يشغله أكثر مما يراه. قال وقد صرح أبو إسحاق المروزي والغزالي بأن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير، لأنه أكثر خشوعا من البصير، لما في البصير من شغل القلب بالمبصرات. ورجح البعض أن إمامة البصير أولى، لأنه أشد توقيا للنجاسة. وفي الحقيقة كلا الأمرين يعني من طرفي الأمور، هذا فيه إفراط وهذا فيه تفريط، لأن شغل القلب قد يستوي فيه البصير والأعمى، وتوقي النجاسة يستوي فيه البصير والأعمى. قال والذي فهمه الماوردي من نص الشافعي أن إمامة الأعمى والبصير سواء، وهذا هو القول السواء، ها؟ سواء في عدم الكراهية، لأن في كل منهما فضيلة، غير أن إمامة البصير أفضل، لأن أكثر من جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إماما البصراء، وهذا أيضا يعني ما يسلم. لماذا؟ لأن نسبة البصراء إلى نسبة العمي إلى البصراء إيه؟ ما هي كثيرة، في الغالب أن أكثر الناس البصراء، وبالتالي يكون أكثر الأئمة البصراء. لكن إذا ساد مجتمع، ساد العمى في مجتمع، فقد يكون الأئمة هم العميان. العبرة باعتبار النسبة، والمسألة مسألة الأقرأ، ها؟ العبرة بالأقرأ وبالأعلم. وأما كونه مبصرا أو كونه بصير، فهذا يعني أمر لا ينبغي أن يبنى عليه الحكم. واضح؟ قال وأما استنابته صلى الله عليه وآله وسلم لابن أم مكتوم في غزواته، فلأنه كان لا يتخلف عن الغزو من المؤمنين إلا معذور، فلعله لم يكن في البصراء المتخلفين من يقوم مقامه، أو لم يتفرغ لذلك. هذا يعني أيضا تعليل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك خلف من؟ خلف علي رضي الله تعالى عنه، أليس كذلك؟ ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف ابن أم مكتوم في غير غزوة تبوك، فالمسألة إنما هي مبنية على الأحفظية والأعلمية. لا، هذا في إمامة الصلاة، أما الإمارة هذا موضوع تاني. قال واستخلفه لبيان الجواز، لو كان الاستخلاف لبيان الجواز لصح بمرة واحدة، ولا داعي لأن يكرره. وقد سمعتم أن النبي رخص لعبد الله بن عمر الخطمي، وأنه رخص لعتبان، كل هؤلاء كانوا يصلون أئمة وهم عميان. قال وأما إمامة عتبان بن مالك لقومه، فلعله أيضا لم يكن في قومه من هو في مثل حاله من البصراء. كلمة لعل هذه يعني لا ينبغي أن تكون في مسائل الترجيح، لأن المسألة ما دامت احتملت، كما يقول علماء الأصول، إن الاحتمال يبطل الاستدلال، إن الاحتمال الدليل الذي يتطرق إليه الاحتمال يبطل به الاستدلال. قوله كان يؤم قومه وهو أعمى، قال في رواية البخاري إنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي. يقول وهو أصرح من اللفظ الذي ذكره المصنف في الدلالة على المطلوب، يعني على أنه يجوز إمامة الأعمى لما فيه من ظهور التقدير بدون احتمال. تقرير لما فيه أحسن، احنا عندنا لما فيه من ظهور التقدير، وكلمة التقدير هنا غريبة، لكن ايش معنى لما فيه من ظهور التقرير؟ ها؟ لأن النبي مع اطلاعه على أنه أعمى أقره. قوله وأنا رجل ضرير البصر، في رواية البخاري جعل بصري يكل، في رواية للبخاري جعل بصري يكل، يكل بمعنى يضعف، وفي أخرى قد أنكرت بصري. قال ولمسلم: أصابني في بصري بعض الشيء، وكلها بمعنى واحد. قال واللفظ الذي ذكره المصنف أخرجه البخاري في باب الرخصة في المطر، يعني يرخص للإنسان أن يترك الجماعة ويصلي في البيت، وهو يدل على أنه قد كان أعمى. قال وبقية الروايات تدل على أنه لم يكن قد بلغ في المطر، أن لم يكن قد بلغ إلى حد العمى، لأنه يقول أنكرت بصري. وفي رواية لمسلم بلفظ إنه عمي فأرسل، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب منه أن يأتي ويصلي له في بيته حتى يتخذ ذلك المكان مصلى. قال وقد جمع بين الروايات التي ذكرت بأنه أطلق أو بأنه أطلق عليه العمى لقربه منه ومشاركته له في فوات بعض البصر المعهود في حال الصحة، ولا ضرورة لهذا الجمع، لا ضرورة لهذا الجمع، لأن الروايات المصرحة بأنه قد عمي كافية لإثبات هذا الحكم. وأما قوله محمود بن الربيع إن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، يقول هذا أيضا يتعارض مع كون عتبان لم يكن أعمى عما بينا. قال لأن محمود بن الربيع عندما رأى عتبان رآه أعمى، وهذا أيضا جمع غريب، لأن محمود بن الربيع لعله من قوم عتبان، وأنه كان يتردد على المسجد الذي يصلي فيه عتبان، ولذلك استظهر عماه وأخبر عن حال عتبان في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا أنه يخبر عن حال عتبان بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإخبار عن حال عتبان بعد النبي لا يدل على الحكم، ها؟ وإنما الذي يدل على الحكم كون وقوع إمامة الأعمى في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك. قال وأما قول محمود بن الربيع إن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، فالمراد أنه لقيه حين سمع منه الحديث وهو أعمى، لا يلزم من ذلك، ولا يلزم أن محمود سمع هذا الحديث من مين، لأن محمود صحابي، ها؟ ولعل هذا الذي غاب على هذا القائل. قوله مكانا منصوب على الظرفية، وفي حديث عتبان فوائد، منها إمامة الأعمى، نعم هو الذي مج الذي عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه يوم أن زارهم في بيته وكان عمره 5 سنين. يقول عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. وذلك أن النبي جاء إلى بيتهم ووجد البئر وفيه دلو فأدلى بالدلو ثم أخرج ماء من الدلو وشرب منه وبقي في فمه شيء أراد أن يداعب هذا الطفل فمج الماء في وجهه من باب المداعبة. ولذلك محمود بن الربيع يفخر بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مج في وجهه هذا الماء المبارك الذي حصلت له منه يعني تلك البركة وثبتت له به به الصحبة. بل إن علماء الحديث بنوا على ذلك حكم وقالوا إن الطفل ذو 5 سنوات إذا حضر دروس المشايخ يكتب له قسمع، وأثبت السماع لمن بلغ عمره 5 سنين استنادا على حديث محمود بن الربيع. وأما من دون 5 سنين فيكتب له حضرة لأنه ما يعقل. واضح؟ هذا من فوائد حديث محمود بن الربيع التي ما ذكرها المصنف. قال منها إمامة الأعمى وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة، وهذا لا يعتبر عيب خصوصا إذا كان الإنسان ليس له فيها دخل. قال والتخلف عن الجماعة يعني وجواز التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة واتخاذ موضع للصلاة يعني في البيت واتخاذ موضع معين للصلاة، هذا ليس على إطلاقه وإنما ينبغي أن يقيد في البيت. وأما في المساجد فليس للإنسان أن يتخذ موضعا معينا يتحجره، وإنما المكان لمن لمن سبق. وإمامة الزائر لأن النبي لما جاء كان زائرا، ومع ذلك قال له أين أصلي لكم وتقدم. وهذا كما قلنا هو هنا قيده بكونه الإمام الأعظم، هل هذا سبب؟ لأن زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم لعتبان لم تكن دافعها كونه إماما أعظم، وإنما جاء استجابة لطلبه. فإن النبي يفترض أن عتبان رخص له. طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.